لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم. وفي حديث جابر بن سمرة: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وفي رواية: كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. من الباحث أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. وفي هذه الرواية دليل لمذهب الشافعي والأكثرين أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائما في الخطبتين، ولا تصح حتى يجلس بينهما، وأن الجمعة لا تصح إلا بالخطبتين. قال القاضي: ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة. وعن الحسن البصري وأهل الظاهر ورواية منشور عن مالك أنها تصح بلا خطبة. وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاق. وقال أبو حنيفة: تصح قاعدا وليس القيام بواجب. وقال مالك: هو واجب، لو تركه أساء وصحت الجمعة. وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور: الجلوس بين الخطبتين سنة، ليس بواجب ولا شرط.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يشرح الإمام النووي حديثي الباب، الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر متفق عليه، والحديث الثاني حديث جابر بن سمرة الذي انفرد الإمام مسلم. ومفاد الحديثين أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة للجمعة قيامان وجلوس بينهما. والآن ما هو حكم الجلسة وما هو حكم القيام؟ سمعتم أقوالا، الأقوال التي سمعناها بينها تعارض بل بينها تناقض، يعني حشد أقوالا ثم على عادته رحمه الله تعالى ذكر فقه المسألة على مذهب الإمام الشافعي، كيف لا، والشافعية إن أطلقوا الشيخين فلا يراد بهما إلا الإمام الرافعي والإمام نوم رحمهم الله تعالى. وقلت لكم مرات وكرات، الإمام النووي إمام محقق بالفقه أميل من الحديث، له مشاركة مباركة في علم الحديث النبوي، وله اختيارات متعددة متعارضة في كتبه، وهو كان يشعر بذلك. وشاع وذاع عنه كتاب روضة الطالبين الذي اختصر فيه فتح العزيز شرح الوجيز، والوجيز لأبي حامد الغزالي، وفتح العزيز للرافعي الذي شرح فيه الوجيز، وله زيادات على الشرح. وعلامة زيادته قلت، فإذا قال في الروضة قلت انتهى، يبدأ بقلت وتنتهي بكلمة انتهى، فهذه زيادة الإمام النووي لخص كلام الرافعي. وهو عند الشافعية كتاب النووي روضة الطالبين هو المعتبر. اختيارات الإمام النووي في شرح صحيح مسلم الذي نشرحه الآن هي أقرب للنصوص وللأحاديث، لأنه كما ترون يدور مع النصوص الشرعية، النصوص النقلية، الوحي الذي جاء من السماء. أقف وإياكم سريعا، أنا أحب القراءة النصية حتى الإخوة يتعودون فيما يقرؤون في غير هذا المقام كيف يدققون. مثلا خذ معي في أول الكلام بعد أن اختصر الشرح النووي على صحيح مسلم، شرح يسمى عند العلماء شرح ممزوج، شرح ممزوج. ما معنى شرح ممزوج؟ يعني هذا الصنيع تركيب العلماء المعاصرين، يعني صنيع أن يذكر صحيح مسلم بالإسناد ثم يذكر تحته شرح الإمام النووي، هذا صنيع الناشرين. أما النسخة التي بخط الإمام النووي، والحمد لله يسر الله لي أن صورتها من إيطاليا، نسخة النووي اللي بخطه من صور صحيح النووي في إيطاليا موجودة، ولعلنا نحضرها معنا حتى نبدأ نتابع عليها، يعني نقرأ ونتبع النسخة. لكن المقصد شرح الإمام النووي شرح ممزوج. إيش يعني ممزوج؟ يعني يلخص الأحاديث دون الأسانيد، ويعني يدخل كلامه بعد نصوص الأحاديث. لكن لله الحمد منا، نحن نقرأ المتن، نقرأ كلام الإمام مسلم، ونقف على الرجال ثم نقرأ كلام الإمام النووي. الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه هذا كما قلت يعني هو أقرب اختياراته للسنة، وقد ألفت بعض أخواتنا الجزائريات رسالة الدكتوراه نالتها من الجزائر، التعارض بين أقوال النووي في كتبه وشرح صحيح مسلم، يعني في المجموع في كتابه المنهاج في الروضة إلى آخره. طيب، هنا يقول: في هذه الرواية دليل لمذهب الشافعي والأكثرين، الأكثرين من فقهاء، أن خطبة الجمعة لا تصح إلا من القادر، إلا قائما في الخطبتين، من القادر قائم في الخطبتين دونها لا تصح. هذا كلام. قال بعد قليل: قال أبو حنيفة ومالك والجمهور. أبو حنيفة ومالك والجمهور أكثرين، أبو حنيفة ومالك والجمهور الأكثرين عدا الشافعي. قال بعد كم؟ بعد عدة أسطر من هذا الكلام فيما سمعتم، فيما قرأ أخونا جزاه الله خيرا، قال: وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور الجلوس بين الخطبتين سنة. الجلوس سنة، لو بقي قائم وما جلس لكانت صلاته صحيحة. هنا يقول: إلا قائما في الخطبتين، ولا يصح حتى يجلس بينهما، تتمة الكلام الأول، ولا يصح حتى يجلس بينهما. طار الكلام في تعارض. الراجح ما قلناه أن القيام واجب، والصحابة أنكروا، ولما صلوا خلف والي من ولاة بني أمية كما يأتينا في الحديث الثاني، حديث كعب بن عجرة في الباب الآتي، الباب الآتي معنا ولعلنا ندركه اليوم إن شاء الله، وصلى الله لي ولكم البركة. الصحابة ما أعادوا الجمعة، صلوا خلفه ولكن ما أعادوا الجمعة، وكعب بن عجرة أنكر عليه جلوسه، فلو ترك سنة ما أنكر ذلك، ولو كان الجلوس مبطلا للخطبة وللصلاة لما صلى معه أو لا أعادوا الصلاة، كيف وقد كان ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث الكثرة الكافرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القيام شرط، ليس شرطا ولكنه واجب للصلاة الجمعة، والجلوس كذلك على الراجح. واستشكل بعض أهل العلم ذلك بأن هذا من فعله المجرد، وفعله المجرد لا يدلل إلا على السنية، ورد ذلك بأن هذا الفعل هو صلاة الجمعة التي أمر الله تعالى بها. وقلنا إن الأصوليين يقولون: متى كان القول، متى كان الفعل امتثالا للقول ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وجهة واحدة ولم يرخص في الترك، فإنما هذا يكون هذا الفعل هو مراد الله في القول، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه البتة أنهم تركوا القيام. وما ورد عن عثمان كان في أواخر حياته عنده رعدة كما في مصنف عبد الرزاق، فكانت إذا جاءته هذه الرعدة جلس وسكت، لما يتمالك نفسه يقوم ويخطب، وكانت خطبته أي عثمان وجيزة. أما خطبة معاوية رضي الله تعالى عنه فقد وردت عنه روايات كثيرة، ولم يثبت أنه خطب الخطبتين جالسا، والثابت عنه أنه كان يجلس في الخطبة الثانية دون الأولى، وأنه كان يصنع ذلك بعد أن امتلأ شحما وثقل بدنه، وكان رضي الله تعالى عنه لا يستطيع القيام. إذن القيام واجب، ومن تركه من غير عذر ينكر عليه، ولا ينكر على الملأ ولا سيما على الأمراء إلا في ترك واجب، وهو وقد أساء وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صلى فصلاته صحيحة. هذا هو الراجح وهذا المنقول فيما سبق عن الإمام مالك. ومن المؤاخذات على عدم التدقيق في الكلام فيما مضى قول نقل الإمام النووي وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه إلا، ثم قال بعده وقال أبو حنيفة يصح قاعدا وليس الصيام بواجب، أبو حنيفة من العلماء المعتبرين، وخلافه يمنع الإجماع، خلافه يمنع الإجماع. وهنا قال وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء. اعلم علمني الله وإياك أن العلماء قديما حذروا من إجماعات ابن عبد البر وتخريجات اللخمي وأحاديث أبي حامد الغزالي وإجماعات ابن المنذر، وأن الإجماع الذي يطلقه ابن المنذر في كتابه الإجماع ووزعه على أبوابه النووي في المجموع وابن قدامة في المغني إنما يراد به قول الأكثرية، ولا يراد به الإجماع الذي ليس فيه مخالف للمسألة. وعلى هذا درج ابن بنت الشافعي في كتابه المطبوع نوادر الفقهاء، وصاحبه لم يعرف مؤلفه، ومؤلفه هو ابن بنت الشافعي ابن أبي نعيم ابن أبي نعم، ذكر ذلك ابن التركماني في ثلاثة مواطن من كتابه الجوهر النقي في الرد على البيهقي. طيب نكمل.
قال رحمه الله تعالى ومذهب الشافعي أنه فرض وشرط لصحة الخطبة. قال الطحاوي لم يكن هذا غير الشافعي، ودليل الشافعي أنه ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي.
إذن ما قال هذا غير الشافعي، الشافعي استدل أن اليوم الجمعة لما نقول صلاة الجمعة ماذا يراد بصلاة الجمعة؟ لما نذكر صلاة الجمعة ماذا يراد بها؟ الخطبة والصلاة، يراد بها الخطبة والصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خطب جالسا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خطب خطبة واحدة. علماء الحنفية يقولون الجلوس بين خطبتين ليس بواجب، ويذكرون أن عليا خطب في الكوفة وما فرغ حتى صلى، يعني بقي يخطب للصلاة بمعنى أنه ما جلس. وهذا في الحقيقة لم يثبت عن علي، هذا الأثر الذي احتج به علماء الحنفية لم يثبت عن علي، فبقي الجلوس، والجلوس اختلف أهل العلم هل هو داخل في صلوا كما رأيتموني أصلي. فجماهير أهل العلم على الشافعية قالوا عن الجلوس سنة. قالوا لماذا سنة؟ قالوا هذا ليس عبادة، لا ذكر فيه. طب ما هي الحكمة من الجلوس؟ الجلوس حتى يرتاح الإمام، حتى يتمكن الإنسان على وجه العجلة أن يقضي حاجته. إذا كان الناس في عهد عمر كما عند ابن أبي شيبة يتكلمون بين الخطبتين، لذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى إذا قلت لأخيك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، أو قال فقد لغيت. إذا قال الرجل لأخيه وهو يخطب، طب إذا الإمام جلس بين الخطبتين لك أن تشرب، لك أن تتكلم، فكذلك إذا قلت لأخيك والإمام يخطب. فالناس كما ثبت عن ابن أبي شيبة كانوا يتكلمون، وعمر على المنبر قبل أن يخطب وبين خطبتين، لو اضطريت تتكلم مع من بجانبك والإمام جالس ما يخطب الكلام مباح. لو اضطريت أن تتكلم، لو اضطررت للكلام والإمام جالس بين الخطبتين فلا حرج في ذلك. قلنا مدة الجلوس، العلماء اختلفوا، علماء الشافعية قالوا بمقدار قل هو الله أحد، علماء المالكية قالوا بمقدار الجلوس بين السجدتين مع طمأنينة، علماء الحنفية قالوا بمقدار قراءة ثلاث آيات، وهذه كلها ليس عليها أدلة. فلا يحسن بالإمام إن جلس أن يطيل على الناس، يجلس قليلا ثم يتابع الخطبة. طيب نسمع.
قال رحمه الله تعالى: وقوله يقرأ القرآن ويذكر الناس فيه دليل للشافعي في أنه يشترط في الخطبة الوعظ والقراءة.
الوعظ قراءة القرآن هي موضوع الخطبة، موضوع الخطبة ذكر الله، يشترط في الخطبة أن تكون ذكرا لله، سواء كانت فيها قراءة قرآن أو كانت فيها ذكر أو فيها تسبيح أو تحميد أو تهليل أو تعظيم لله جل في علاه، وكما مر معنا في الدرس الماضي، أو تعليم للناس، سواء تعليم آحاد الناس كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعلم كما يأتينا في صحيح مسلم، أو من أخطأ فالإمام يعلمه كمن جلس ولم يصلي كما في حديث سليك الغطفان، وسيأتينا أيضا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين وما هو على شاكلته. ومثال يعني لو الخطيب سمع صوت أناس يتكلمون فمن الحسن للخطيب أن يسكتهم، فهذا تعليم وهذا أمر بالمعروف ونهي عن منكر، وهذا من ذكر الله جل في علاه. لو رأى الخطيب رجلا يشرب الماء بشماله فله أن يقول له يا أخي اشرب يمينك، اشرب على المنبر، فيعلم الناس كما حصل مع أبو بكر وعمر لما دخل عمر وكان لم يغتسل فأنبه لماذا لم يغتسل الجمعة، كما في أول حديث من أحاديث عمر وعثمان لما أنب عمر وعثمان لما دخل المسجد إلى آخر ما هو على هذه الشاكلة وعلى نحو هذا الفقه، وهذا كله من ذكر الله جل في علا. وثبت أيضا كما قرأنا أمس أو كما ذكرنا في الدرس الماضي أن الأمر بالتصدق على البلاد المسلمين وعلى الفقراء وعلى الشعوب المنكوبة هذا من ذكر الله، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي لما جاء رجل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عليه فتصدقوا عليه فأعطاه ثوبين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فأعطى رجل صاحب الثوبين تصدق بثوب من الثوبين، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له خذ ثوبين يعني باب الصلاة. فحتى على المنبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالصدقة، فإذا دعت حاجة لأن يحث الخطيب الناس على أن تجمع الأموال هذا من ذكر الله، هذا من ذكر الله عز وجل أيضا. فذكر الله أمره واسع، وليس ذكر الله كما يخطر في بال يعني بعض الجهلة أنه فقط النط والقيام والذكر الذي أحيانا فيه ذكر الله المجرد كلمة الله جل في علاه، بل بعضهم يترك الله ولا يبقي منها إلا الهاء مع التمايل والرقص، هذا كلها من البدع، وليس هذا هو المراد فقط بذكر الله، هذه صورة بدعية. أما ذكر الله يشمل التسبيح إلى آخره. اختلف أهل العلم بناء على أقل ما قيل كيف يكون الذكر، ما هو الذكر، فبعض أهل العلم أوجب أشياء، وهذا الإيجاب في الحقيقة ليس عليه دليل، فبمجرد إطلاق ذكر الله جل في علاه على الصورة المشروحة آنفا المذكورة بأدلتها النقلية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع به. فلو اشترط الجمع في الذكر بين أشياء كما يقول الشافعية، الشافعية يشترطون شروطا ختم بها الإمام النووي الباب ولخص ذلك بقوله، نسمع ماذا قال رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: قال الشافعي: لا تصح الخطبتان إلا بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما والوعد، وهذه الثلاثة واجبات في الخطبتين.
إذن في الخطبتين لابد الحمد، أن نحمد الله عز وجل، ولا بد من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يعظ الإمام الناس. هذه الأمور الثلاثة تجب في خطبته، في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية. نعم، من السنة خطبة الحاجة، من السنة أن يبتدي الإمام في خطبة الحاجة، وخطبة الحاجة فيها حمد لله تعالى، وفيها صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها تلاوة ثلاث آيات من القرآن الكريم، وهذا أيضا من فعله صلى الله عليه وسلم. لكن القول أن الخطبة لا تصح إلا بهذا، فهذا مقدار زائد يحتاج إلى دليل، وهذا التعيين يحتاج إلى دليل. خطبة تسمى في لسان العرب خطبة، والناس يطلقون عليها أن فيها ذكرا لله، فقد وقعت الخطبة على الإطلاق دون التعيين، على الإطلاق دون التعيين، مع القول بأن الأمور الثلاثة المذكورة عند الشافعية هي قطعا مشروعة وليست بممنوعة. أما الزعم أن الأمور مجتمعة وأن هذا المقدار هو الواجب، فإنما هو قائم عندهم أيضا على ما ذكرنا، والله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: وتجب قراءة آية من القرآن في إحداهما على الأصح، ويجب الدعاء للمؤمنين في الثانية على الأصح.
أما القول تجب قراءة آية في القرآن في إحداهما على الأصح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، وكان يقرأ قاف، وكان في بعض الأحيين فترة من الزمن يداوم عليها، وسيأتينا في صحيح مسلم برقم 872 عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت: أخذت سورة قاف والقرآن المجيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. هكذا صحيح مسلم، كان يقرأ في قاف تقول في كل جمعة، في كل جمعة. على كلام الشافعية لو جعلنا الأمر مضطردا وفي كل جمعة، لو كان لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب خطبة إلا بقاف في كل الجمعة التي خطبها، فعلى ما علمنا الشافعية على أصله لكانت ركنا. الظاهر حديث هذه الصحابية أنها فيما سمعت وفيما أدركت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة يخطب في كل جمعة بسورة قاف. وقال بعض الشراح كان في بعض الجمع يقتصر على بعض منها، وكان في بعضها يقرأها بتمام. كيفما دار الأمر فإنما يدور على أن المطلوب من الخطيب أن يذكر الله تعالى في خطبته، وأن رأس الذكر وأعلاه وأغلاه وأسماه وأقربه إلى الله تلاوة القرآن الكريم وقراءة القرآن الكريم. فقراءة القرآن على المنبر يحمد صاحبه، ولذا أنفع الناس الخلق أصحاب السمت الطيب الذين يحفظون القرآن والذين يكثرون من الاستشهاد به وهم على المنبر. فالقرآن هو رأس الذكر، وكلام الله تعالى هو خير الكلام، والفرق بين كلام الله وكلام الناس كالفرق بين ذات الله وذوات الناس. الفرق بين كلام الله وكلام الناس كالفرق بين ذات الله وذوات الناس. فالقرآن يحتاج إلى قلوب رقيقة، وإلى عقول، وإلى قلوب تفهم ما يقال وما توعظ به. أما قوله ويجب الدعاء للمؤمنين في الثانية على الأصح، القول بوجوب الدعاء للمؤمنين فقط في الثانية أيضا يحتاج دليل، ولا سيما إذا كان هذا الدعاء بكلاشية معروفة. وقلت لكم راجع عند الناس أن الخطباء يخطبون ويختمون خطبتهم بالآية المشهورة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، الآية. وسبب ذكرها روجه الشيعة، وليس الأمر بصحيح على الراجح، ودار في كتب الأدب ولم يذكر ذلك بسند متبع. قالوا أن الناس كانوا يلعنون في زمن بني أمية على المنبر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فلما ولي عمر بن عبد العزيز فلما وصل إلى الخطبة الثانية وإلى موضع لعن علي تلا الآية، وهذا أمر لم يثبت، ويستحيل أن يلعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلعنوا عليا، فعلي ممن نحبه وممن نفضله على كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن أحدا يفضله إلا من قبله من الخلفاء الراشدين، فلا نرى أحدا يعدل عليا إلا الثلاثة، إلا إخوانه الثلاثة المتقدمين عليه في خلافة المؤمنين، وهذه مما اجتمعت فيها سنة الله تعالى في كونه وسنة الله تعالى في شرعه، فقدر الله وقضى أن يكون الأول أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. الشيعة اليوم يعتقدون فينا أننا نتنصر من علي، بل يتهمون زورا ومهتانا بلا، ولا سيما بما دونه أبو الفرج الأصفهاني وهو شيعي أموي، وقل أن يكون ملك أموي شيعي، وكان كما يقول الإمام الذهبي كان قدرا وكان سيئا، أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني، وكذلك المسعودي في كتابه مروج الذهب، وظنوا أن هذا مذهب أهل السنة، ولا يفرقون بين المواصل وبين أهل السنة، وأهل السنة وسط بين المواصل وبين الروافض. المواصل يلعنون عليا ويتعبدون الله بلعن علي، وملعون من لعن علي، من لعن علي فهو ملعون. أهل السنة يلعنون من يلعن علي رضي الله تعالى عنه، فأهل السنة وسط بين المواصل وبين روافض، كشأنهم في الأمور كلها، هم وسط بين الفرق، وهم كالشامة بين يعني الأمم كلها. ويجب الدعاء للمؤمنين على الثاني. أولا الدعاء، ما هو حكم الدعاء؟ أفيدكم شيئا كليا خصوصا لطلبة الفقه. إذا رمت أن تنصر قولا بالشافعية، إذا رمت أن تنصر مذهب الشافعي أو مذهب الشافعية بدليل نقلي، تفزع إلى السنن الكبرى للبيهقي، هذه دائما تظهر. إذا أردت أن تنصر مذهب الشافعية بدليل نقلي، فافزع إلى إيش؟ لكتب البيهقي خصوصا من سنن الكبرى. وإذا أردت أن تنصر مذهب الحنفية بدليل النقلي، فافزع إلى كتب الطحاوي إمام الطحاوي رحمه الله. والإمام البيهقي قالوا فيه إن للشافعي منة على كل عالم إلا البيهقي، فإن له منة على الشافعي. إن للشافعي منة على كل عالم إلا البيهقي، فإن له منة على الشافعي. طيب أنا أخوكم فزع إلى البيهقي، أريد الدليل، أنا أدرس شرح صحيح مسلم ونستطيع، أريد الدليل. فترحت بدقة فهمه، والإمام البيهقي رحمه الله تعالى إمام جليل، إمام كبير، إمام أثري في المسائل التي خالف فيها الشافعية الدليل نصر الدليل، وفي مرات قليلة ولا سيما في كتابه الخلافيات نصر مذهب الحنفي. أذكر أول ما يسر الله لي أن نشرت قسم الطهارة من كتاب الخلافيات، وهو 40 مسألة في 3 مجلدات، أهديت المجلدات لشيخنا الألباني رحمه الله، فطول وهو ينظر فيه، ثم تدقق في بعض المسائل، ثم قال ما أنصفه وما أنعمه، يعني ينتصر بنفس هادئة، يعني لما يأتي بدليل الحنفية ويريد أن يزوره يذكر آية من قول الجرح والتعديل ويسكت، خلاص حديث ساقط وينتهي. الإمام البيهقي في هذا الباب ذكر حديث عمارة بن رؤيبة لما دخل الكوفة وجد بشر بن مروان على المنبر، فكان يدعو وكان يرفع يديه، فقال عمارة بن رؤيبة وهو صحابي بدري قبح الله هاتين اليدين: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلا ويشير بسبابته إلى السماء. الحديث في صحيح مسلم ويأتينا، لكن الإمام البيهقي رحمه الله تعالى بوب على هذا الحديث بقوله: باب ما يستدل به على أنه يدعى في الخطبة. الآن الصحابي أنكر ماذا؟ أنكر الدعاء أم رفع اليدين؟ وماذا أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه كان يدعو ويشير السبابة للسماء. فرفع الإمام يديه حال الخطبة ورفع المأموم المستمع يديه للدعاء جهل وليس من شرع الله في شيء. وحكى الإمام النووي كما يأتينا في شرح هذا الباب قريبا، حكى الإجماع على عدم مشروعية رفع اليدين، لا من قبل الإمام ولا من قبل مأمومين. ويرفع الإمام يده أو يديه حتى يبان بياض إبطيه على المنبر حال الاستسقاء فقط، لما يستسقي غير الاستسقاء. إذا للأسف في مساجد المسلمين لما الإمام يخطب ويدعو جميع الناس ترفع يديها وتدعو، وهذا خطأ، هذا محل لو جاز فيه الرفع لنقل ولم ينقل. كحال من ختم صلاته فقرأ الصلاة الإبراهيمية، ثم بعد أن قرأ الصلاة الإبراهيمية وهو جالس لم يسلم بعده في الصلاة قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن شر فتة المحيا والممات، وثم نزل إليه قال: السلام عليكم ورحمة الله. سلام الله. قل: إيش دعاك هذا؟ إيش رفع بيك؟ إيش الرفع هذا؟ هذا رفع ليس بمشروع تماما كالرفع عند الخطبة. الشاهد من الكلام، الشاهد من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند في الخطبة، كان يرفع يديه، عفوا كان يدعو ولا يرفع يديه. الشاهد من الكلام أن الدعاء ذات الدعاء مشروع، والممنوع رفع اليدين، الممنوع رفع اليدين والمشروع الدعاء. ولذا قول الشارع هنا: ويجب الدعاء للمؤمنين في الثانية على الأصح، يعني كلمة الوجوب أيضا تحتاج إلا إذا ذكرناه من المداومة الدائمة، والمداومة الدائمة يعني هذا أمر لا نعرفه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم خطبته بقول بعض الخطباء اليوم، هي كلمة شائعة وعادة لكن لها أصل، لها أصل في السنة، أن يقول: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذه العبارة مشروعة. وشيخنا الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 2803 قال وبوب وضع الباب، قال: أصل قول الخطباء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وابن حبان وعبد ابن حبيد في المنتخب والبغوي أبو محمد في معالم التنزيل وغيرهم أخرجوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب فقال: أما بعد أيها الناس، فإن الله قد أذهب عنكم عبية أو عبية بضم العين وكسرها وهو الكبر، عبية الجاهلية. الناس رجلان: بر تقي كريم على ربه، وفاجر شقي هين على ربه. ثم تلا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يقول ثم يقول: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فقول الإمام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم مسنون مشروع، هو ثابت من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ما أجمل أن نخرج وأن نربط العادات الدنيوية فضلا عن الممارسات الشعائر بالنصوص الشرعية حتى نحافظ على الثابت منها. الآن يقول ويجب الدعاء للمؤمنين الحاضرين وغير الحاضرين. طبعا عند الشافعية يقولون يجب الدعاء للمؤمنين لو اكتفى بالحاضرين بأجزاء، هكذا هم يقولون في المذاهب يرون الوجوب، ويقولون الوجوب السنة أن يعمم الدعاء، يعمم الدعاء للحاضرين والغائبين وأولياء أمور المؤمنين، ويعني لا يقتصر على فئة. بل قال الشارح الإمام النووي في المجموع قال: فأما الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ولجيوش الإسلام بالانتصار، يقول فمستحب بالاتفاق. ولا يخفى عليكم مقولة الفضيل بن عياض ومقولة الإمام أحمد: لو كانت لي دعوة واحدة ما جعلتها إلا في الإمام. والذين ينكرون قديما وحديثا الدعاء للأئمة، نعم نحن لا نرى مكانا ومحلا ولا نرى كده شيء معينا ولا نرى شيئا واجبا، ونرى أن الأمر منوط بقلب الإمام، متى حضر قلبه دعا. والدعاء ليس محصورا على أحد، يدعو المسلمين بعامة الحاضرين الغائبين ولاة أمور المسلمين. الإمام أحمد وفضيل بن عياض كانا يقولان: لو كانت لي دعوة واحدة ما جعلتها إلا في الإمام، فبصلاحه صلاح الناس وبفساده فساد الناس. الإمام القرطبي اغتر بكلام الزمخشري في كتابه الكشاف عندما فسر قول الله تعالى في آخر سورة الجمعة: فاسعوا إلى ذكر الله. فقال الزمخشري قال: وأما ذكر الأئمة على المنابر اليوم فهو من ذكر الله بمراحل، بل هو من ذكر الشيطان، بل هو من ذكر الشيطان. هذا كلام ما الدخان الذي تحته؟ الدخان الذي تحته أنه كلام معتزلي، كلام معتزلي لا يرون أولياء الأمور سلطة، وليس كلام أهل السنة. وإن اغتر به، إن اغتر به الإمام القرطبي رحمه الله وذكره في تفسيره المشهور الجامع لأحكام القرآن. ومما يذكر أن بعض الأشاعرة عملوا إلى تفسير تفسير الزمخشري وقصدوا أن يحذفوا منه اعتزالياته، ومع هذا بقيت آثار للاعتزاليات في نقولهم عنه، وألف فيما ظفرت به من قريب، ظفرت برسالة خطية جيدة لبعض علماء مصر لأحمد النوبي بين مصر والسودان منطقة النوبة، ألف رسالة الاعتزاليات التي في تفسير البيضاوي، مع أن البيضاوي أقام تفسيره ليطهره من اعتزاليات الزمخشري. ظفرت برسالة جيدة أنصح بتحقيقها وطبعها، ظفرت بها من قريب في بعض مكتبات ألمانيا. طيب نكمل.
قال رحمه الله تعالى: وقال مالك وابو حنيفه والجمهور: يكفي من المطلق ما يقرر عليه الاسم. وقال ابو حنيفه وابو يوسف ومالك في روايه عنه: يكفي تحميده او تسبيحه او تهليله، وهذا ضعيف لانه لا يسمى خطبه ولا يحصل به مقصودها مع مخالفته ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مما ذكرناه في فروع كثيرة، ويلزم في هذا المحل أن الشرع إن علق الحكم على شيء ولم يكن له حد مضبوط في اللغة ولا في الشرع فإنما مرده إلى العرف. إذا علق الشرع شيئا وليس له حد مضبوط في اللغة ولا في الشرع فإنما مرده على العرف. يعني لو إمام، لو خطيب صعد على المنبر فقال سبحان الله ونزل يصلي، يقول والله هديث الخطبة، هذا من خطب. أو خرج على المنبر فقال الحمد لله، أو قال صلى الله على نبينا محمد، أو قال لا إله إلا الله. هذا ليس خطبة. الخطبة كما قال الجمهور كما قال مالك ما يقع عليه اسم الخطبة في عرف الناس، وكان فيها ذكر لله جل في علا. هذا كله الكلام يبين لنا أن ديننا دين علم ودين وحي ودين نقول ودين نصوص. وهذا يشين بعض الخطباء الذي يجعل خطبته محطة إخبار. بعض الخطباء يجلس إليه ما تسمع آية ولا حكم ولا حديث، وكل كلامه ما تقوله إذاعات، والملائكة تنزعج. الملائكة ما تسمع، هم يقولوا بعضهم لبعض هلموا إلى ذكر الله، يطول الصحف ويقولون هلموا إلى ذكر الله جل في علاه. فالأصل في الخطيب أن يكون في خطبته ذاكرا لله جل في علاه، معظما لأوامره، عاملا بما يدعو إليه حتى يقع النفع. ولذا من لطيف ما يذكر أن عبدا رأى سيده محبا بخطيبه ممتثلا لأوامره وإرشاداته، فذهب العبد لخطيب الجمعة وقال له يعني أرجوك أن تحث الناس على عتق العبيد على المنبر حتى يناله العتق. ثم الإمام نسي الأمر وما خطب في هذا الموضوع إلا بعد عدة أشهر، فلما خطب بعد عدة أشهر اعتقه سيده، فلما أصبح حرا رجع للإمام فقال يا إمام أنا أخبرتك وأنت يعني ما امتثلت إلا بعد عدة أشهر، فلو أنك تعجلت لتعجل سيدي في عتقي. فقال له يا ولدي فوالله ما حفظت الناس على العتق حتى جمعت المال واشتريت عبدا فاعتقته ثم أمرت الناس بالعتق. يعني ما أمرت الناس بالعتق حتى امتثلت أنا قمت بالعتق ثم أمرت الناس بالعتق. فالإنسان الخطيب التقي الورع الوقاف من أوامر الله العامل بما يأمر به الناس الله يضع له القبول، والله عز وجل ينفع بأمره وينفع بوعظه، بل الصالح الله جل في علاه ينفع بسمته وينفع بهديه. طيب بقيت بقية يسيرة للباب نسمع.
قال رحمه الله تعالى قوله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال فقد والله صليت معه أكثر من أن في صلاة، المراد الصلاة الخمس لا الجمعة.
قلنا لأن المراد لما أنكر جابر بن سمرة فقال من نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 صلاة. قطعا ظاهر هذا الحديث ليس المراد، إذا قال الإمام النووي رحمه الله المراد صلوات الخمس للجمعة. لماذا؟ لأن هذا القدر لو حسبناه 2000 جمعة أنا حسبت يكون المقدار نيف 40 سنة. أحد حسب 2000 جمعة كم تكون؟ أنا حسبت 40 سنة وقليل، 40 وقليل. النبي ما خطب 40، طول حياته ما خطب 40 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب طوال حياته ذلك، فلم يصل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المقدار من الجمع. ولذا العلماء قالوا المراد جابر التأكيد على معرفته وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى معه أكثر من 2000 صلاة، كان يصلي معه في الجمع وسائر الأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم أبدا ما خطب مع كثرة صلاته وصلته للنبي صلى الله عليه وسلم ما خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قائما. قال ومن حدثك أنه قد خطب جالسا فقد كذب. طبعا الحديث في إشارة في ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس كان يخطب جالسا، أن بعض الناس كان يخطب جالسا، وهذه الإشارة جاءت في الصلاة في آخر حديث في آخر طريق من حديثي الباب الآتي. حديث كعب بن حجرة، وننتقل إلى حديث الباب الآتي. وحديث الباب الآتي ذكر الإمام مسلم حديثين، الأول حديث جابر بن عبد الله وهو حديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري وذكره في أربعة مواطن من صحيحه. والحديث الثاني حديث كعب بن حجرة أورده الإمام مسلم من طريق واحدة وهو من انفراداته، لم يخرجه الإمام البخاري. نسمع طرق حديث جابر بن عبد الله.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير. قال عثمان: حدثنا جرير عن حصين بن عبد الرحمن عن سامي بن أبي جعد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
أولا، هذا الحديث كما قلنا متفق عليه، مداره في الصحيحين على رواية حصين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله، ومسلم في آخر الطريقين قرن مع سالم أبا سفيان طلحة بن نافع الواسط، ورواه ابن مردوي من طريق حصين عن طلحة بن نافع أبي سفيان عن جابر. والحديث فيه زيادات، والزيادات تلزم في شرح. الإسناد الذي معنا خماسي ورواته كوفيون إلا إسحاق بن إبراهيم فهو المراهوي فهو مروزي من مر، وإلا الصحابي جابر بن عبد الله فهو مدني، وما عداهم الشيخ الثاني عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة شيخ الإمام مسلم في هذا الحديث في الطريق الثاني، أقل عنه الإمام مسلم، أكثر عن أخيه أبي بكر. روى عن أبي بكر بن أبي شيبة الإمام مسلم في صحيحه 1540 رواية، أما عثمان فأقل من الرواية عنه، وعثمان أسن من أخيه أبي بكر بسنتين. قال الإمام مسلم: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير، ثم ساق الإمام مسلم لفظ الشيخ الأول. قال عثمان: حدثنا جرير. جرير هذا هو معروف ابن الكوفي، جرير الكوفي، وهذا إسناد كوفي، الراوي عن حصين عبد الرحمن الكوفي، جرير بن عبد الحميد ضب، عن سالم بن أبي جعد، أبو الجعد اسمه رافع وهو أشجعي مولاهم، وكلهم ثقة، عن عبد الله، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب حالة كونه قائما يوم الجمعة، فما خطب النبي صلى الله عليه وسلم جالسا قط، والخطبة قائما أبلغ سماء كحال المؤذن، وأجدر أن تتشوف النفوس الذي يلقي الكلام قائم، حتى أن أهل العلم قالوا: اليمين تعظم بالقيام، اليمين تغلظ لما الإنسان يقوم يحلف ثم يجلس، تعظيم اليمين بصور منها القيام، فالقيام فيه يعني تشوف النفوس. وقلنا لا تجوز الخطبة جالسا إلا من ضرورة تدعو إليها كمرض وعدم قدرة. قال: كان يخطب صلى الله عليه وسلم حالة كونه قائما يوم الجمعة، فجاءت عير. العير إبل تحمل الطعام والتجار، وفي الحديث هنا جاءت من الشام، وهذه العير والتجارة قدم بها دحية ابن خليفة الكلبي، وكانت لعبد الرحمن بن عوف كما عند ابن جرير رحمه الله تعالى، وثبت ذلك أيضا عند البزار من حديث عبد الله بن عباس، وكذلك عند ابن مردويه قال جاءت عير لعبد الرحمن بن عوف. ولا مانع، دحية بن خليفة الكلبي كان مقارضا، شريك بالمقارضة، أو كان هو القائم على سوق هذه الإبل، والتجارة كانت لعبد الرحمن ابن عوف، في رواية ابن وهب كانت لوبر الكلبي، ولا يمنع أن يكون وبرة رفيقا لدحيته، كان رفقاء في الشراء وفي إبلاغ هذه التجارة وهذه البضائع من الشام إلى المدينة، وكانت ملك عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى. قال إنما إقال، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها، فتل يعني ذهبوا إليها مصرعين، وضمير إليها يعود على إيش؟ على العير. طبعا في رواية قادمة بعد الآتية، رواية بعد الآتية فيها سويقة، كانت سويقة، سويقة يعني سوق على الإبل، يعني ما معنى أن يكون سوق على الإبل؟ يعني فيها من جميع أنواع البضائع، فيها من جميع أنواع البضائع، الذي يؤكل ويدخر لا يفسد من طول الطريق، والذي يلبس وما شابه. ففي الرواية التي بعد الرواية الآتية فيها جاءت سويقة، يعني سوق صغير. والسوق لماذا سمي سوقا؟ فيأتينا هناك إن شاء الله تعالى. قال ففتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، بعضهم قال كربيعة شيخ مالك قال أقل الخطبة أقل الجمعة لا تصبح إلا 12 رجلا، البقي 12 رجلا. من هم 12 رجلا؟ رواية حصين التي قارن فيها مع سالم بن أبي الجعد أبا سفيان طلحة بن نافع الواسطي سمى ثلاثة، وبالتتبع استطعنا أن نصل ولله الحمد منا إلى 12 رجلا، سأذكرهم سردا لما نصل لتلك الرواية إن شاء الله. في رواية صحيح مسلم لما سمى ذكر جابر 12 رجلا سمى أبا بكر وسمى عمر وسمى نفسه، سمى نفسه قال وأنا كنت منهم، جابر كان منهم، وسمى أبا بكر وعمر، وتأتينا إن شاء الله البقية لما تأتي التسمية، حتى لم يبق إلا 12 رجلا. زاد أبو مسعود الدمشقي، أبي مسعود الدمشقي كتاب للأسف فقدناه، أبو مسعود الدمشقي له كتاب في الرد على مؤاخذات الدارقطني على مسلم، وجد منه قطعة يسيرة في الظاهري، وله كتاب اسمه أطراف الصحيحين لم نجده للآن، كتاب أبي مسعود الدمشقي. ميزة كتاب أبي مسعود الدمشقي أنه يأتي بزوائد على متون البخاري ومسلم، يأتي بزوائد على متون البخاري ومسلم تعين في فهم الحديث. فزاد أبو مسعود الدمشقي على هذه الرواية قال لو تتابعتم، أي في الانصراف للتجارة واللهو للعير، لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال الوادي عليكم نارا، لو تركوه جميعا ولم يبق أحد لسال الوادي عليكم نارا. وهذا من مؤكدات، هذا من مؤكدات أن خطبة الجمعة فرض وليست هي سنة. هذه الزيادة بعد بحث لم نجدها إلا عند أبي داود في المراسيل من مرسل الحسن البصري ومن مرسل قتادة. طيب، قال فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة. وإذا رأوا تجارة، يعني رأوا عيرا تحمل تجارة أو تحمل طعاما أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. طبعا وتركوك قائما تخطب سياق الآية وسياق سبب النزول وتركوك قائما تخطب، ولا يشك إنسان أن هذا السياق خرج مخرج الذم لمن ترك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بعد شروعه. هنا في الحقيقة مسائل وليست مسألة. لماذا قرن الله تعالى له مع التجارة؟ هل التجارة مذمومة تجارة أو لهوا؟ التجارة التي تصد عن ذكر الله له، فجاء السياق بأن المقام مقام ذم. وقيل العرب لما كانت تقدم البضائع عليهم في مثل هذه الصورة كانوا يضربون الطبول فريحين مستبشرين بالذي يجري، فسمى الله تعالى ضرب الطبل لهوا. وقيل كان الناس يجتمعون لرؤية القادمين ولرؤية البضائع، فهذه الرؤية والازدحام لمثل هذه الرؤى سماها الله تعالى إيش؟ لهوا. فروج الناس الفرجة هذا لهوا. المسألة الأخرى بقيت مسألتان. المسألة الأخرى الله يقول انفضوا إليها ولم يقل انفضوا إليهما، ما هو السر؟ انفضوا إليها لإيش؟ الزجاج أراحنا. قال انفضوا إليها تعود للرؤية. قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها لإيش تعود؟ انفضوا إلى الرؤية. فالرؤية تشمل التجارة واللهو، فأراحنا قال تعود للرؤية. وقالوا اللهو لم يكن مقصودا لذاته، وإنما كانت التجارة هي المقصودة وكان اللهو عرضا، فقال الله تعالى انفضوا إليها. وقيل حذف الآخر للتلازم، فالتجارة عندما تصد عن سبيل الله فهي لا يراد إلا الانفضاض إليها للتجارة هي لهو، فقام أحدهما مقام الآخر، قام أحدهما مقام الآخر. طيب السؤال الذي أختم به درسي وأترك الجواب لديكم، ولو كتب لي يعد جواب حسن: الله مدح المؤمنين بقوله سبحانه وتعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فالله مدح المؤمنين بهذه الآية، والله يقول انفضوا وتركوك وانفضوا إليها، وإذا رأوا لا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هل من تعارض بين الآيتين؟ أيهما يسبق؟ أيهما المتقدم أيهما المتأخر؟ سورة الجمعة أم سورة النور؟ المتقدم سورة الجمعة. فلما علم الصحابة أن هذا أمر مذموم وأن الله تعالى كره هذا العمل منهم استفادوا منه فانتبهوا، فكان حالهم في شؤونهم كلها في الجمعة وغيرها أنها لا تصدهم عن ذكر الله، استفادوا من هذا الدرس. فلذا الذين يطعنون في الصحابة ينبغي أن يعلم صاحب الحق أن الصحابة في البدايات ليسوا كالنهايات، فالنبي رباهم والنبي زكاهم والنبي علمهم، ولا يجوز وهم في حال التدريب أن يستدل على نقصهم وعلى الغمز بهم. فالله الذي تولى تربيتهم بالآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم طبق ذلك وأخبر الله عن نبيه أنه بعث ليعلم ويزكي، فالصحابة معلمون مزكون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحد الأخوة يقول: هل كانت خطبة الجمعة بعد الصلاة؟ لما الصحابة انفضوا كانوا قد صلوا، كانت أولا قد صلوا ثم لما رأوا العير انفضوا. ورد فيما أخرج أبو داود المراسيل من معضل مقاتل ابن حيان أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية كان يخطب بعد الصلاة، فظن الصحابة الذين انفضوا على هذه الرواية أن الأمر بالخيار كخطبة العيد، إن شاءوا بقوا وإن شاءوا انفضوا فانفضوا. لكن هذه الرواية ليست موصولة، يعني لم تثبت ولم تروى إلا عن مقاتل بن حيان، وهو ليس بتابعي، هو دون التابعين، فهو ليس بمرسل الرواية، لكن هي معضلة، يعني تتابع اثنان فأكثر في السند بالصفت. فهذه الرواية لم تثبت ولم تصح، والظاهر أن الصحابة خرجوا والنبي على المنبر ولم يصلي بعد، وقد وقع تصريح في الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر. دحية تضبط دحية، نعم، والمشهور دحية بكسر الدال. هل يقرأ القرآن؟ عدة أسئلة جاءت، يقرأ القرآن مجودا بإحكام التجويد على المنبر؟ الظاهر لا. سمعت شيخنا رحمه الله تعالى لما سئل عن هذا السؤال كان يقول من زعم أن القرآن يتلى مجودا فهذا الزعم يحتاج لدليل خاص، وإنما يتلو الإمام القرآن دون تجويد. هل يعد نزول الإمام عن المنبر بتعليم أحد الناس من الخطبة؟ إذا كان الإمام لا يخاطبك فلك أن تتكلم، لك أن تتكلم. الحديث إذا قلت لأخيك والإمام يخطب يوم الجمعة، فإذا الإمام انصرف فنزل فتكلم، فأرجو ألا يكون في هذا بس. إذا الخطيب روى حديث ضعيفة وأمر ببدع وتكلم مثلا بخرافات، هل لي أن أشغل نفسي حتى يفرغ؟ هل لي أن أتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لأخيك والإمام يخطب، هذا خطبة. لو قال هجرا، لو قال باطنا، لكن والإمام يخطب، إذا قلت فقد لغوت، إذا أمرت بمعروف. قال العلماء الموعظة يوم الجمعة والإمام على المنبر في هذا الظرف مقدمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أمر عظيم، وهذا يدل على أيضا من أدلة وجوب خطبة الجمعة. طب الإمام الآن يقول هجرا، هو يخطب في اللغة، يخطب في الشرع بالضوابط العامة يخطب، لكن بالفحوى والمعنى لا يخطب. إذا وقع خلاف، لما كان الحجاج لما كان يطلب مجموعة من التابعين كسعيد بن الجبير، فكان الحسن يجلس في مجلسه فكان يتكلم في الصفوف المتأخرة، فكان يقال له لا تلغو، كان الحسن يقول هو الذي يلغو، هو الذي يلغو، لأن أنا لا ألغو، هو الذي يلغو. فولد العاقل حتى يتم له الأجر لا يؤثم نفسه، ما تخطب عند إمام إن سمعته تؤثم نفسك، إن سكت مشكلة وإن تكلمت مشكلة تؤثم نفسك، لا تجد قلبك، يعني لا تأخذ زادك الذي تشحن به قلبك في الأسبوع. فابحث عن إمام ترى صدقه وترى إخلاصه وترى حرصه على السنة وصلي وراءه. فالأصل في الإنسان أن لا يصلي خلف إمام هذا صنيعه، والأصل في من يرشده أن يعلم ما هو الباعث له على ذلك. وصل كان يتصل به بعض الإخوة من بعض قرى الجنوب، فكل يوم سبت في أسئلة عن مجموعة أحاديث خطب بها الخطيب وهي موضوعة أو باطلة، فألهمني ربي أن قلت اجعل الإمام، اجعل الخطيب يتكلم معي. فإذا بالخطيب يخطب من كتب سيئة، ف فالخطيب لا يلزم من قوله الحديث الموضوع أنه يقصد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا من جهله وعدم معرفته بالمرجع الذي يرجع إليه. فهو دائما يذكر حديث ضعيف الموضوع لأنه يرجع لكتب ليست صحيحة. ولذا أن ترشد الخطيب الذي يكثر هذا تقول لهم من أي الكتب أنت تحضر خطبتك؟ ما هي مراجعك تحضر الخطبة؟ فترشده إلى كتب أهل السنة، فهذا أقصر طريق وهذا آمن طريق أيضا. والله تعالى أخ يقول قرأت سورة قاف في خطبة الجمعة سنة كما سمعت، لكني لم أسمع خطيبا في هذه السنة. أنا سمعت وإن شاء الله تعالى إخواننا جزاهم الله خيرا هم أحرص مني على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما يبدو كما ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قاف في بعض الأحيان. ما سبب هذا السكوت عما يحصل في بورما وخصوصا الخطباء والعلماء، ولماذا لا يوجهون الخطباء للكلام عن ذلك؟ حقيقة قلة المعلومات مع دقتها. فإخوان الذين يعرفون في بورما الواجب عليهم أن يبينوا وأن يحددوا ماذا يريد المسلمون هناك، والإعلام كما تعلمون يثور ولا يفيد، يعني يتابع الإعلام يثور وما يفيد في إفادة الناس. فمن استطاع من يعرف طريقة لأن ينقض إخوانه المسلمين في بورما وأن يوصل إليهم مثلا المساعدات إن كانوا فقراء أو ما شابه، فالواجب عليه أن يبذل ما يستطيع. فإن كان عاجزا بنفسه فالإنسان ضعيف وحده قوي بإخوانه. النبي كان يختم الخطبة الأولى أم الثانية بقوله أقول ما قلت وأستغفر الله لي ولكم، كان يختم بخطبة الثانية. وعلى فكرة الخطبة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في نسك في الحج وليس في الجمعة، ولكن يستفاد منها أيضا أنها تقال في الجمعة، وكان النبي في النسك يخطب خطبة واحدة ولم يكن يخطب خطبتين. هل مكان الدعاء في الخطبة آخرها؟ الخطيب لا يتكلف، متى حضر قلبه دعا، لا يتكلف متى حضر قلبه دعا. خطب في الأولى، ثم سمعتم كلام الشافعية يرون أن الدعاء في الخطبة الثانية لا تصح في الجمعة إلا بها، لكن حقيقة يوجد أدلة على الدعاء ولكن لا يوجد أدلة على المحل ولا على المقدار. وكلما عم الخطيب الدعاء للمسلمين جميعا رعاة ومرعيين قادة ومقودين فهذا هو الأفضل، والله تعالى أعلم. أيوة أخونا يقول للنبي مسلم قال حدثنا عثمان وإسحاق كلاهما عن جرير وساق متن عثمان ولم يسق متن ساق متن عثمان ولم يسق متن إسحاق، هذا يحتاج منكم إلى بحث هذا، وهكذا صنع في الرواية التي بعدها، وهذا نأتي عليه إن شاء الله في درسنا القادم. أكتفي بهذا المقدار وأجيب على بقية الأسئلة إن شاء الله وما تيسر منها في درس غد الفجر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you.